بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة يوسف. وهذه السورة كما ذكرت في أول حلقاتها لو جلسنا معها وقتا طويلا لما استطعنا أن نصل إلى ما فيها من دروس وعبر، ولكن كما قال الله جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ثم ختمها بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نجد مصداق ذلك واضحا وظاهرا وجليا في دراسة هذه السورة، ومن هنا سأحاول أن نقف في الأيام القادمة مع أبرز تلك الدروس، وإلا فيصعب كما قلت لكم أن أكملها، بل أن أكمل ما قيدته وما كتبته، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. وقفنا عند قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، أي بعد ما رأوا الآيات على براءة يوسف وسلامته مما رمي به عندما قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. في المرة الأخرى مع النساء أعلنت أنها هي التي راودت، هذا غير البراءة التي ستأتي مستقبلا، عندما قالت: لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ومع ذلك ظهرت براءته، وما كان منهم إلا أن يسجنوه. وهنا وقفة مهمة في هذا الجانب. نحن بينا في درس ماضي أن يوسف عليه السلام لم يطلب السجن، وإنما كان مخير بين أمرين كما يقال: أحلاهما مر. فاختار الأمر الذي فيه سلامة لدينه على الأمر الذي فيه سلامة لجسده وفتنة لدينه. هنا الآن ظهرت براءته ثم سجنوه، يعني صدر الأمر بسجنه، ثم بدا لهم أي تغير رأيهم، أي طرأ عليهم ليسجننه حتى حين. وهنا فائدة مهمة أيها الأخوة: الذي لا يستند إلى الحق في حكمه ومرجعه إلى الهوى وحظوظ النفس لا يضبطه ضابط، وممكن يتوقع منه أي شيء. فقوم إبراهيم عليه السلام لما قال لهم وبين لهم أن هذا الصنم وحاجهم فيه، بعد ذلك رجعوا، مع أنه حجهم أنكم كيف تعبدون صنم لا يعقل ولا ينطق ولا يبصر ولا يدافع عن نفسه، ومع ذلك رجعوا واتهموه وحدث ما حدث له. هؤلاء أيضا بدلتهم الآيات كما بدت لقوم إبراهيم على صحة منطقه أنه لا يضرهم ولا ينفعهم، وقابلوا هذا في أول الأمر وصدقوه، ثم رجعوا وحكموا عليه. كذلك هنا: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات البينات على براءته ليسجننه حتى حين. وحتى حين ذكر العلماء أيضا لطيفة جميلة هنا، أي قالوا: الحين هو الوقت غير المحدد من الزمن. وهذه عادة من يسجن بغير تهمة ولا حقيقة ولا يستطيعون أن يثبتوا عند القاضي أو عند المحكمة عليه شيء، يسجن سجن مطلق متى ما رأوا أدخلوه ومتى ما رأوا أخرجوه. هذه سنة قديمة ليست جديدة، ولذلك قال: لا يسجننا حتى حين. متى ما، مثل ما أنه سجنه أيضا بدون تهمة، إطلاقه أيضا متى ما رأوا. فذكر العلماء أن قوله تعالى حتى حين أي بدون زمن مقيد، متى ما رأوا أخرجوه. ولو كان عليه تهمة حقيقية يوسف عليه السلام وحاشاه من ذلك لحوكم ولا صدر عليه حكم، فإذا انتهت محكوميته أو ما عليه خرج كأي جريمة من الجرائم. لكن هذه قضية مهمة في هذا الآية. طيب لماذا سجنوه مع أن بدت آيات؟ ذكر العلماء أسباب، قالوا منها أن قوة سيطرة النساء، وكما قلت في اللقاءات الماضية أن المرأة هي التي تصدر القرار. في المرة الأولى تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، تعريض. لكن المرة الثانية لا، قالت لا يسجنن، في التأكيد هي التي أصدرت القرار، وزوجها هو المنفذ وهو عزيز مصر، فهنا هي التي أصدرت القرار. هذه المسألة الأولى. قالوا أيضا من الأسباب أنهم أرادوا أن ينقطع الخبر، وهذا غير صحيح، بل إن سجنه يكون سبب لانتشار الخبر. وداوني بالتي كانت هي الداء. ثالثا قال العلماء أيضا وقال المفسرون أن هكذا لما يكون أيضا الطغيان لا يرجع إلى الله وإلى حكم الله، لا حد له، الهوى لإثبات أنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون سجنوه. هذه أسباب ذكرها المفسرون لماذا سجن، وأي واحد منها كاف لبيان لماذا سجن. هنا فائدة أو وقفة مهمة جدا حول السجن، لأن أبرز أيها الأخوة ما في قصة يوسف في قضية، أو من أبرز ما في سورة يوسف هي قضية السجن. هذه وقفات مهمة لا بد من الوقوف معها، لأن السجن تاريخه قديم من أيام، من سنوات، حتى فرعون كما تعلمون يقول يهدد موسى بالسجن، لأجعلنك من المسجونين، قال أولئك جئتك بشيء مبين، وهنا أيضا سجنوه. فالسجن قديم، والسجن يكون بالحق ويكون بالباطل، ولكن نحن نتكلم عن نوع فيما يتعلق بالسجن فوائد مهمة، نسأل الله يحفظنا وإياكم ويجنبنا البلاء. لكن المؤمن إذا ابتلي صبر، وقد سجن الدعاة والأئمة، شيخ الإسلام مات في سجنه رحمه الله، والإمام أحمد من أبرز ما في حياته عندما وقف موقفه المعروف في فتنة القول بخلق القرآن وثبت ذاك الثبات، معروف كيف سجن. والإمام الشافعي أوذي وغيره، والإمام مالك، جميع الأئمة، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل كما قال صلى الله عليه وسلم، الأمثل فالأمثل كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه وقفات مهمة. أولا أن السجن بلاء ومحنة فلا يتمناه أحد، ويوسف كما قلنا عليه السلام لم يتمنى السجن أبدا، إنما كان مخير بين أمرين، أما هذا الطريق أو هذا الطريق، فآثر ما فيه حفاظ على دينه وسلامة عرضه على ما فيه سلامة جسده. وإلا فسياق القصة رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، المفاضلة بين أمرين، وهذا وضحته وبينته. إذن السجن لا يطلب أبدا، واسألوا الله العافية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، وإذا لقيتمهم فاصبروا. فالسجن لا يطلب أحد، لأن الأصل في السجن هو البلاء والمحنة والعذاب. حتى ذكر العلماء في موضوع الإكراه في السجن، بعض العلماء قال لا يكون الإنسان مكره إلا إذا هدد بالسجن، قال بعض العلماء لا، ما يكفي التهديد، يكون الإنسان مكره إذا سجن يوم واحد، إذا سجن يوم واحد خلاص أصبح أنه مكره. ولذلك أنا سبقا ذكرت لكم، قلت التمسوا لإخوانكم الإعذار أحيانا، لا تثربوا عليهم من ابتلي منهم. إذا كان العلماء علقوا بالتهديد في السجن يعتبر إكراه، وبعضهم قال لا، لابد من سجن ولو يوم واحد ليثبت الإكراه، فإذا السجن إكراه فلا يتمناه أحد. هذه مسألة مهمة لهذا الجانب حتى لا نقع بالخطأ وأسرع عليها ما بعدها. ولذلك موسى عليه السلام، وهو من هو موسى بقوته وشدته، وهو من أولي العزم من الرسل، لما قال له فرعون لا أجعلنك من المسجونين، ماذا قال؟ ما قال السجن، قال أولم جئتك بشيء مبين. لا يريد السجن هو، ولا أحد يتمنى السجن، ولا يوجد عاقل يتمنى السجن. والبلاء موكل بالمنطق، قد يتمنى إنسان فيبتلى ولا يثبت عند البلاء. ثانيا أن السجن إما أن يكون لأمر شريف أو يكون لأمر حقير. أكثر من يدخل السجن هم المجرمون، أكثر من يدخل السجون على مر التاريخ هم المجرمون، وما وضع السجن أصلا إلا لهؤلاء، لكن أحيانا يدخله غيرهم، كما قلت لكم كما سجن محمد صلى الله عليه وسلم في الشعب، هذا من أشد أنواع السجن كما سأذكر بعد قليل. وسجن المصلحون وسجن الدعاة وسجن الأنبياء، فهو إما أن يكون لأمر شريف أو أن يكون لأمر حقير، نسأل الله السلامة والعافية. فمن هنا أن السجن إذا كان لأمر شريف أي لأجل دعوة الإنسان وهو على حق ولكن ابتلي فيه، فإنه عز ورفعة ومكانة، ويقلبه الله جل وعلا من محنة إلى منحة. هذه مسألة مشاهدة مجربة. قال شيخ الإسلام: ما ينقم مني أعدائي، وقد سجن شيخ الإسلام 4 أو 6 مرات، حتى كان آخر المطاف أنه مات في السجن. ما ينقم مني أعدائي، أنا سجني يقول خلوة وتسفيري سياحة وقتلي شهادة. فكما أن الإنسان إذا قتل في سبيل الله فهو شهيد، كذلك إذا سجن في سبيل الله فهو عز ورفعة ومكانة، وهذا مشاهد والناس يفهمون ويدركون ويعقلون. أما إذا كان لخطأ أو لجريمة فهذا أمر آخر، نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظنا وإياكم. نعم، قد يكون السجن لا هذا ولا ذاك، ليس لأمر شريف ولا حقير. كيف؟ كالقضايا الخاصة مثل الديون، قد يكون إنسان يسجن بسبب دين، وإن كان الدين كما تعلمون معروف حكم المعسر في الإسلام وجوب إنذار المعسر، لكن قد يسجن بسبب هذا الأمر. ففي هذه الحالة لا نقول إن سجنه لأمر شريف ولا نقول أيضا أنه لأمر حقير، إنما قضية خاصة. يعني قد إنسان الله يحفظه ويكون قد يقع عليه حادث يصدم إنسان ما قصد، وقد يوقف قد يسجن أيام أو أشهر، هذه الحالة لا نقول إنها لأمر شريف ولا لأمر حقير، يعني لا تدنس عرضة لأنه لن يتعمد صدم هذا الإنسان ما دام في طريق الخطأ، ولا نقول إنها أمر شريف أيضا. ففي حالة، لكن هذه حالات استثنائية لا علاقة لنا بها الآن. خذوا مني هذه النصيحة وأخص الشباب بها: أشد ما يعانيه المسجون إذا سجن، أنا لا أتحدث انتبهوا الآن بعد الآن عن قضايا السجن لأمور حقيرة وجرائم وغيرها، لا أتحدث عن هذا، أتحدث عن ما يسجن في سبيل الله أو قد يبدو أنه كذلك، أقول قد يبدو وقد لا يكون كذلك. وهو أشد ما يعانيه المسجون ليس السجن، متى؟ الذي يسجن لسبب يتضح له أنه لم يكن مقتنعا به، أن يعمل عمل غير مقتنع فيه قد يغرر به أو قد يدفع لأمر، فإذا سجن هذا الحقيقة سجنه من أشد أنواع السجون، لأنه تعذبه نفسه. وفي حالة سجنه وخلوته وتخلي الناس عنه يبدأ يراجع نفسه ويكتشف أنه وقع في خطأ في عمل ما كان ينبغي له أن يعمله. سأذكر لكم أمثلة يعني في هذا الأجانب، لأنني سأكون صريحا معكم لأنني ناصح لكم أيها الأخوة ومحب لكم، ورأيت هذا وشاهدته من كثير من الشباب. بعض الشباب يقدمون على أعمال بحماس أو اندفاع أو بتأثير آخرين، ثم إذا سجن اكتشفوا كم هم مخطئون في سبب سجنهم وبسبب عملهم. ليست المشكلة أيها الأخوة أن يسجن الإنسان إذا سجن على حق أو ابتلي في سبيل الله، فهو مأجور بإذن الله، لكن المشكلة أن يسجن لسبب ما كان ينبغي له أن يفعله. مثال: شاب من الشباب اختلف مع محاضر من المحاضرين أو شخص أراد أن يلقي محاضرة، وجاء إلى بلدهم لإلقاء المحاضرة، وهذا الشاب ومعه بعض الشباب لا يرون أن يلقي هذا المحاضرة، حاولوا بطريقة معينة أن لا يأتي، جاء. ماذا فعلوا؟ لما بدأ يلقي محاضرة أطفأوا الكهرباء، أطفأوا العداد. ما الذي حدث؟ طبيعي العداد 5 دقائق ويشتغل الكهرباء ويواصل المحاضر محاضرته ويسجن الشخص ويحاكم. هذا هو الذي ينال أذى فعلا داخل نفسه لأنه عمل عمل ما يستحق وما كان ينبغي أن يفعل هذا الفعل. فتكون أحيانا أعمال يتصرف بعض الشباب يتصورون أنهم مصيبون في هذا العمل وهم مخطئون. يا أحبة الكرام عملنا عبادة لله جل وعلا، فإذا لم يكن عملك وفق العبادة وفق الشرع فلا تفعله. فأقول الذي يسجن لسبب يكتشف فيما بعد أنه كان مخطئا هذا أشد ما يكون عليه السجن، لأنه يجمع بين سجن الروح وسجن الجسد. أما سجن الجسد فقط وهو مقتنع بموقفه وسلامة موقفه والتزامه بالحق فهذه تاريخ من القديم والحديث والله أعلم يستمر إلى قيام الساعة، هذا ابتلاء لا ينتهي. فلينتبه لهذه المسألة. إذا قدر الله جل وعلا على إنسان بالسجن، فالسجن فيه أيضا أيها الأخوة يمكن أن يحوله الإنسان إلى منحة أيضا بتوفيق الله جل وعلا، فيكون السجن محل العبادة وطلب العلم ومراجعة النفس والتعود على الخلوة ومعرفة الناس عند الشدائد. جزى الله الشدائد عني كل خير عرفت بها عدوي من صديقي كما قال الشاعر. فالسجن لا تصورون أنه محنة بإطلاق، بل فيه منح عظيمة جدا، الرجوع إلى الله جل وعلا، العبادة، طلب العلم. أنا أذكر أحد سمعت أحد طلاب العلم يقول، وهو درس كل المراحل الدراسية من أولها إلى آخرها، يقول حصلت في 4 سنوات في السجن من العلم ما لم أحصل عليه في قرابة 20 سنة مع أن تخصص علم شرعي. كثير من الناس يدخل وهو لم يحفظ القرآن فينصرف إلى حفظ القرآن ويخرج وهو حافظ لكتاب الله جل وعلا، وهذا مشاهد الحمد لله. مراجعة النفس، يا أخي الكريم أنت لست معصوم، المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فرصة الخلوة أن يراجع الإنسان نفسه وعن أعماله ويراجع طريقه، هل هو على الحق أو هناك خلل، فهذه فرص أيضا، فرصة للتفكير، يفكر في واقعه وفي مستقبل الأمة وفي مستقبله. إذن أقول هناك فوائد كثيرة جدا إذا استثمرها المسلم بالإضافة إلى الدعوة إلى الله جل وعلا كما فعل يوسف عليه السلام. هذه لمحات مدخل أسميها مدخل لموضوع السجن، والآن انتقل إلى سيرة يوسف عليه السلام في السجن. هذه السيرة العجيبة. أولا سيرته الدعوة إلى الله جل وعلا، وبخاصة التوحيد والدعوة إلى تحكيم شريعة الله جل وعلا، وهذا أمر واضح في قوله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون، فاستثمر السجن للدعوة إلى الله جل وعلا وبخاصة إلى التوحيد وإلى تحكيم شريعة الله جل وعلا كما هو واضح من الآيات. ثانيا الإحسان إلى السجناء، وهذه مهمة. لما جاء له صاحب الرؤيا قال له أفسر بتأويل إنا نراك من المحسنين، قال العلماء كلمة إنا نراك أي دليل على أن سجية وخصلة ليوسف، إحسانه إلى الناس في السجن وداخل السجن وقبل السجن وبعد السجن صفة ملازمة له كملازمة الجمال له عليه السلام، فقالوا إنا نراك من المحسنين. الإحسان أيها الأخوة إلى السجناء هذه خصلة عجيبة أو خصلة عجيبة، بل أقول لكم أهم من هذا، أسأل الله يحفظنا وإياكم وألا يبتلينا، ولكن إذا ابتلي المسلم لا أقول فقط تحسن إلى السجناء بل أن تحسن إلى السجانين. عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم. الداعية إلى الله جل وعلا يعامل الناس بأخلاقه هو في حالة السراء والضراء الفرج الشدة لا بأخلاقهم، لأن الذي يعامل الناس على أخلاقهم يصبح مجموعة من الأخلاق، مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا صدى. أما الذي يعامل الناس بأخلاقه هو أخلاق الإسلام، ليس فقط يعامل السجناء بل يعامل حتى السجانين، فإنه يصبح شيخا آخر. وهذه سيرة يوسف عليه السلام كما هو واضح وكما هو بين. الدليل على ذلك كما سيأتي أنه كيف تقولون عامل السجناء والسجانين، عاملهم بالإحسان، عامل السجناء لما جاءوا إليه وهم قد سجنا معه ودخل معه السجناء فتيان، فأحسن إليهما في الدعوة إلى الله وفي تعبير رؤياهما وشهدا له بالإحسان. طيب إلى السجانين عندما جاءه رسول الملك ويطلب منه تعبير الرؤيا، ما قال لا أعبر، أنتم ظلمة لا أعبر لكم، لا، ولم يقل كلمة ولم يطلب الخروج ولم يتحدث عن السجن، عبر لهم مباشرة. فخلق يوسف كانت عجيبة جدا، ولا عجب في ذلك، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كما قال لإخوانه فيما بعد. فهي سجية لا تتغير، هكذا الداعية يا أخوان. هنا الخلل الذي نقع فيه أحيانا، أن بعضنا قد يتغير في حالة الشدة عن حالة الرخاء. ولذلك لا تعرف الرجال إلا في حالة الشدة. وعمر رضي الله عنه لما قام رجل وأثنى على رجل، سأله هل رافقه، هل باع معه واشترى، هل سافر معه، أو رأى مجرد يركع ويسجد. يوسف سجيته وسيرته كما أخذنا سابقا إنه من المحسنين قبل السجن وفي السجن وبعد السجن. ولا تبحث عن المبررات. صدق الالتجاء إلى الله جل وعلا، هذا ظاهر في سيرة يوسف عليه السلام، صدق الالتجاء إلى الله جل وعلا، وهذا لا يحتاج إلى بيان لوضوحه وجلائه وصفائه. صبره العجيب، الصبر صبران أيها الأخوة، صبر اضطراري وصبر اختياري. يوسف عليه السلام مارسهما جميعا في حياته عموما وفي السجن خصوصا. كيف؟ الصبر الاضطراري أنه أدخل إلى السجن بدون اختياره فصبر. الصبر الاضطراري أنه أدخل إلى السجن بغير اختياره فصبر، هذا الصبر الاضطراري. الصبر الاختياري لما جاءوا إليه بعد فترة وقال له أخرج ودعاه الملك لم يخرج، فصبره ظاهر وجلي في السجن. أيضا أخذه بالأسباب، اذكرني عند ربك، وهذه إن شاء الله لها وقفة بعد قليل مهمة جدا في هذا الجانب، أن على السجين أن يأخذ بالأسباب ولا يضيع الفرص. أيضا من سيرة يوسف عليه السلام ثباته حتى ظهرت براءته، ولنا وقفة مهمة أيضا، لأن كثير من الناس يفهمون موقف يوسف خطأ فيريدون أن يقتدوا به مع اختلاف القضية، فلينتبه لذلك، ولها تنبيه سواء في هذا الدرس أو الذي بعده إن شاء الله. من عجيب من سيرة يوسف عموما في حياته، ولكننا نتحدث الآن عنه في السجن، عدم استغراقه في اللحظة الحاضرة. كيف؟ يأتي على الإنسان حالة تستغرقه، مشهد يستغرقه. العقلاء أصحاب الحكمة والعقول الراجحة والمبادئ الثابتة هم الذين يقفزون على اللحظة الحاضرة وينظرون في مآلات الأمور. من أعظم ما يستغرق الإنسان والسجين بصفة خاصة خبر الخروج، لأنه قال تفضل الباب مفتوح اخرج، وخاصة بعد سنوات من السجن وما لاقاه في السجن من بعد عن أهله يكاد ينسى نفسه، لو جرح ربما في تلك اللحظة لما أحس بالجرح. يوسف قال لا، مع أن لحظة أسأل الله لا تحتاج إليها وأن يحفظنا وإياكم، وإن ابتلينا أن يثبتنا، لحظة قليل من يثبت فيها. يوسف لم تستغرق هذه اللحظة، وإن شاء الله مرة أخرى سيأتي لها طرح في مرات أخرى، لأنني وعدتكم أنني إن شاء الله سأحاول ألقي فيها محاضرة إذا تيسر الأمر، لأن تتعلق الاستغراق في اللحظة الحاضرة في بيتك مع زوجتك. كم من المشكلات الآن في البيت بسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة، زوجتك تقول كلمة ثم يطلق كلمة قد يصل إلى الطلاق أو يتعدى الطلاق ثم يندم بعد ذلك. أحيانا مع أبنائك، كم من الناس الآن أحدث مشكلات مع أبنائك بسبب استغراق في اللحظة الحاضرة. في الدعوة إلى الله جل وعلا يرى منكر فما يتحمس ما ينضبط، فيتصرف تصرف خاطئ ما أمر به، هذا استغراق في اللحظة الحاضرة. الخروج من الاستغراق في اللحظة الحاضرة يحتاج تربية ويحتاج إيمان ويحتاج علم، والعقلاء والحكماء هم الذين يتجاوزون اللحظة الحاضرة وينظرون في مآلات الأمور. يوسف عليه السلام نجح في هذا نجاح والله لم أرى مثله إلا مما رؤيا من الأنبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. كان من الاستغراق في اللحظة الحاضرة وهو امرأة ذات منصب وجمال وتدعو إلى نفسها وقد غلقت الأبواب، فيتجاوز هذه اللحظة الحاضرة، إني أخاف الله. حقيقة هذا مشهد غير عادي، ورأينا أناس وقع لهم يسير مما وقع ليوسف من الإغراء ولم يثبتوا بسبب قوة الإغراء. يوسف نجح في هذا، في السجن يتجاوز هذه المسألة ويعرض عليه الخروج بأول أمر ويرفض، بعد خروجه من السجن ويكون عزيز مصر وينتظر كما سيأتي أكثر من 10 سنوات حتى يأتي بأبيه. تصورون أن يوسف عليه السلام ما يحب والده، ما يحب أهله؟ لا، لكنه خروج من الاستغراق في اللحظة الحاضرة والتزام بأمر الله جل وعلا حتى جاء الوقت المناسب فاستدعى والده. متى؟ بعد قرابة يقين، بعد ذهاب السبع الرخاء وبدء السبع الشداد، وليس في أولها، لأنه حتى مسهم الضر وبعد خروج من سبع الرخاء جلسوا فترة لا يزال عندهم من الخير الأول، فلما مسهم البلاء جاءوا إلي وتطول القصة ثم يأتي بأبيه. كم سنة خروج من الاستغراق في اللحظة الحاضرة. فيوسف ضرب لنا الأمثلة، ونحتاج كل واحد منا خطورة أخرج من هذا، خطورة الاستغراق في اللحظة الحاضرة وتؤدي إلى مهالك. كثير من جرائم القتل بسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة، كثير من مسائل الطلاق في البيوت بسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة، كثير من المشكلات بين الآباء والأبناء بسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة. يوسف تجاوز هذه الحقيقة، بل أبوه قبل ذلك تجاوزها عليه السلام يعقوب، عندما يأتي إليه أبناؤه ويقولون له أن الذئب أكل يوسف وخديعة ومكر، ومع ذلك ما قال لهم كلمة واحدة، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، مع أنه مشهد غير عادي. وكرره يعقوب مرة ثانية لما حدثت قصة الثاني ولم يفعلوا شيء، لكن واتهمهم، ومع ذلك بل قال عسى الله أن يأتني بهم جميعا، حتى الثالث المتهم معهم يسأل الله أن يأتي. وكثير من الآباء بسبب استغراقه في اللحظة الحاضرة يطرد ابنه أو يسجن ابنه، ماذا تكون النتيجة؟ كارثة ومصيبة. أنا ما أقول الابن لا يعاقب، هذه مسألة فيها تفصيل، لكن سببها ضعف وليس قوة. القوة الحقيقية هو من لا تستغرقه اللحظة الحاضرة، إنما يفكر بعقل واتزان وبعد نظر ثم يتخذ قراره. وليكن الطلاق، وليكن، لكن لما يكون طلاق في موضعه، ما شرع إلا له موضع، فلينتبه لهذه المسألة. يوسف نجح فيها نجاح باهر عليه السلام، قبل سجنه وفي سجنه وبعد سجنه. أيضا في قوله تعالى إلا نبأتكما بتأويله، هذا في خلاف بين المفسرين. بعض المفسرين يقولون لما جاءه صاحب السجن وقال له وذكر له الرؤيا وطلب منها التعبير، قال أحدهم أني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر أني أراني أحمل خبزا تأكل الطير، نبئنا بتأويل إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكما. بعض المفسرين قالوا إنه يقول إن قبل أن يأتي طعام أخبركم ما نوع الطعام، يعني عن طريق الوحي، كما كان عيسى عليه السلام وقال أصحابه أنه نبأهم ما تدخرون في بيوتكم. لكن هذا القول ضعيف. القول الصحيح وهو الذي يدل عليه سياق الآية أنه قال أبشروا سأخبركم بتعبير الرؤيا، لكن من مطولين عليكم، تعرفون متى سيأتي الغداء أو العشاء؟ قالوا نعم، قبل مجيء الغداء والعشاء سأخبركم بتعبير الرؤيا، لكن عندي موضوع أهم من هذا الموضوع. فهذا هو التعبير الصحيح، وهذا هو الفهم الصحيح، أنه إلا نبأتكما بتأويله، أي بتأويل الرؤيا قبل أن يأتيكم الطعام. وكانت قالوا مواعيد الطعام والغدا محددة، يعرفون متى الإفطار متى الغدا متى العشاء. فلنقل أنه مثلا باقي ساعة على الغدا أو ساعتين، قال أنا لأنه لو قال لهم لن أخبركم بدأ يدعوهم إلى الله كما حدث، ربما سيطرت عليهم قصة هم يريدون الرؤية. قال اطمئن هي لحظات، أعطوني بالكم. وهذا الحقيقة له معنى دقيق سأذكره الآن إن شاء الله. إذن فالقول الصحيح إلا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكما، المراد به أنني سأخبركم بتأويل الرؤيا لكن ليس الآن، عندي موضوع أهم من هذا، واطمئنوا أنني لن أطيل عليكم، إنما قبل مجيء وقت الطعام سأكون أخبرتكم بتعبير الرؤيا. فهو جمع لهم بين أمرين، تحقيق ما يريد وإخبارهم حتى لا أيضا تبقى نفوسهم معلقة لا يدرون لماذا لم يخبرهما بالتعبير. هذا هو الأقوى وهو الذي فيه فوائد كما سأذكر. ما هي فوائد هذا الأمر؟ ما هي فوائد هذا الأمر؟ والله يا أخوان فوائد هذه القصة عجيبة، هذا اللي جعلني أرجح هذا القول. قال العلماء أنه لو أنه عبر لهما الرؤيا ثم جلس يدعوهما ما عاش. الناس في وادي وأنت في وادي، لما يقول واحد أنت ستخرج وأنت ستقتل ما عندهم استعداد يسمعون بعد ذلك، هذا مشغول بالخروج هذا مشغول في القتل، وهو يريد أن يعطيهم رسالة لابد تكون النفوس مهيئة لهذه الرسالة. فأجل التعبير ودعاهما إلى الله جل وعلا وحاورهما ثم قال تعالى آيات متصلة، أما أحدكما كذا وأما أحدكما كذا انتهى مضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهنا كانت الفائدة المهمة، لأنه عندما دعاهما إلى الله ونفوسهما صافية بل متلهفة، هذا العرض وهذا الإغراء عجيب جدا، تكون نفوس متلهفة بسماع ما يقول، خاصة أنهم يعلمون أنه بعد قليل سيعبر لهم، فهم أصحاب مصلحة فسيرعونه أسماعهم. لو جاءك إنسان وقال لك عندي قضية مهمة جدا وأنت كنت تريد هذا الرجل لتبلغه بأمر، من الحكمة أن تقول أبشر مشكلتك سأحلها إن شاء الله، اعتبرها محلولة خلاص، لكن ترى عندي موضوع أريد أكلمك فيه، سيسمع لك براحة واستعداد، غير لو أنك أخبرت ثم طلبت دعوته، لأنه سينشغل بما قلت له. وطبيعي يوسف لو عبر لهم الرؤيا أولا هذا سينشغل باستعداد للخروج، هذا سينشغل في موضوع القتل، ما يكون عنده ناحية نفسية مستعدة. فلما دعاهما عبر لهما، هذه حكمة عجيبة وأسلوب في الدعوة. ولذلك أقول لكم نأخذ درس هنا، ليس كونك داعية إلى الله جل وعلا مجرد أنك تدعو إلى كافي لأن يسمع الناس منك، لا بد من استخدام الأساليب المشروعة لسماع الناس، استخدام الكلمة الطيبة الأسلوب المناسب طريقة العرض اختيار الوقت المناسب كما قال الإمام ابن القيم، الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ثلاثة، قد تفعل ما ينبغي لكن ليس في الوقت الذي ينبغي، قد تفعل ما ينبغي لكن ليس كما ينبغي. يوسف عليه السلام فعل ما ينبغي وهو الدعوة كما ينبغي، عبر تعبيرا صحيحا في الوقت الذي ينبغي، أجلها ولم يبعدها. ثم في فائدة أخرى، كونه حدد لهم، لأن التعليق لأنه لم يحدد لهم قال فيما بعد سأخبركم، حتى حين صار فيه ردة فعل غير مناسبة. ولذلك يا أخوان اليوم كنت أكتب اليوم في سورة يوسف ووصلت إلى قضية سنصلها في آخر السورة إن شاء الله. إذا جاءك أحد صاحب حاجة نجز له لتكون ناجزة، لأن التعليق والتأخير والتسويف حتى لو حليت مشكلته في بعد ذلك لا يكون لها طعم. ولذلك يوسف لما جاءه إخوانه وأخبروه فيما بعد في قصتهم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ما قال نعم أنتم أخطأتم علي وأنا سأفعل وخليأتم بالشفعاء وواسطات وغيره، على طول مباشرة لا تغريب عليكم اليوم انتهت المشكلة، ناجز قرار جاهز يطلع له لذة وطعم. سبحان الله، بعض الناس أحيانا يعفو يكون في قضية قتل خطأ ثم يعفو، لكن متى يعفو؟ بعد أن تكون خرجت الروح، حتى أن بعض أحيان أولياء المقتول يقول خلاص دعوه يقتل، تعبنا يا أخي في إهانات. لا ينبغي يا أخي الكريم، وهذا إن شاء الله له وقت. إذا جاءك، إذا أردت أن تعفو فاعفو ناجزا. أمس قرأت، أمس في حادث حدث بطريق شرق الرياض، الخبر في جريدة الأمس، وتأخر طفل صغير وتأخر في إسعافه عمره 6 سنوات وتوفي، أسأل الله يجعله شافعا وفرطا لوالديه. مباشرة في الخبر أبوه يذكر القصة ويقول قد عفوت عن الرجل الذي صدمه، ما ذهب إلى المحكمة إلى الآن ولا صار شيء. مباشرة، هذا هو العفو الحقيقي يا أخوان، عفو جميل، عفو سريع. ما قال لا أنا سأنتظر وأحقق ومحاكم ووسطات وديات ثم أشياء. طبعا قد يفع بعض الناس. عندما ألقيت في هذا المسجد قبل في رمضان موضوع العفو في ليلة 27 وتكلمت عن أهميته، لحقني أحد الأخوة جزاه الله خير في الغرفة هذه وقال لي سأسألك سؤال صريح. نعم، قال كلام العفو الذي تتحدثت عنه هذه الليلة يدخل فيه الرقاب؟ قلت سبحان الله، أعظم شيء هي الرقاب. قال بس ترى القتل صار بطريقة، قلت أحسن شوي يكون العفو أكبر. قال خلاص انتهى الموضوع، السلام عليكم. لم أسأله عن اسمه جزاه الله خير وتقبل منه. هكذا يكون العفو جاهز جاهز. نعم، فيا أحبة الكرام، يوسف عليه السلام أقول حدد قضى حاجة هؤلاء بوقت مناسب. أحيانا يطلب منا بعض إخواننا شفاعة أو إنجاز شيء نقدر عليه ونؤخر ونسوف ونماطل، أما إذا كنت لا تقدر عليه أو كان الموضوع يحتاج إلى إطالة هذه قضية أخرى. أيضا من هذه الدروس، وهو درس مهم جدا وسبق أن سمعتموه مني، الداعي إلى الله الصادق، هذا كله من سيرة يوسف في السجن، الداعي إلى الله الصادق، أسأل الله يجعلنا من الصادقين، لا يحول بينه وبين دعوته أحد من المخلوقين كائنا ما كان، ما دام معه عقله فإنه يستطيع أن يدعو إلى الله جل وعلا حتى لو لم يتكلم، ولو بطرفه ولو بأخلاقه. يوسف وهو سجين ضرب أروع الأمثلة في دعوته إلى الله جل وعلا. ما عذر الذين الآن لم يسجنوا ولم يفصلوا من وظائفهم ومع ذلك تقول لماذا لا تدعو إلى الله؟ قد أعطاه الله علما يعتذر بمعاذير عجيبة. أنا أفهم وأدرك أن الإنسان قد يمنع من مجال من المجالات، لكن من قال لك أن مجالات الدعوة محصورة بالموضوع الفلاني أو الآخر؟ يا أخي الكريم، لو لم تنطق والله بكلمة، مجرد أن يراك الناس أخلاقك أخلاق داعي إلى الله يدخلون في الإسلام بسبب ذلك، كما حدث في شرق آسيا الذين ذهبوا تجار من إخواننا الحضارم وغيرهم تجار، ومع ذلك بأخلاقهم ومعاملاتهم وكلمات يثيرة دخل الناس هناك بالإسلام بدون قتال. صدقك في المواعيد، تعاملك مع الناس، من يمنعك من هذا؟ إذن الداعي إلى الله الصادق لا يستطيع أحد، قاعدة يقين يمنعه من الدعوة إلى الله. لكن كيف يدعو؟ نعم، قد يغلق أمامك باب ويفتح الله أمامك آلاف الأبواب، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت أعرف بنفسك، والله هو الذي سيحاسبك وليس الناس. قد يقول الناس والله فلان ما يستطيع، ممنوع من الخطابة، ممنوع من الدروس، لكن من قال لك أن الدعوة إلى الله فقط في الدروس والخطابة والمحاضرات والكتابة؟ فلا أحد يستطيع أن يمنع أحد. وقلت لكم قصة رجل وتوفي قبل أيام رحمه الله، ذكر قصته هنا، رجل فاضل وخير أصيب بجلطة ما يتحرك منه إلا عيناه فقط، لا ينطق ولا يحرك شيء من جسمه أبدا إلا العينين فقط، يسمع ومع ذلك حتى آخر لحظة من حياته وهو يمارس التجارة ويبيع ويشتري ويدعو إلى الله وينفق الأموال في سبيل الله. وحدثني بعض المشايخ أنه كان عنده وتبنى بعض المشاريع الإسلامية وجالس عنده، وكان دائما على كرسي حتى توفي قبل فترة يسيرة رحمه الله. تصوروا واحد ما فيه إلا عيناه فقط تتحركان، ومع ذلك يمارس الدعوة بحدود طاقته وتبني المشاريع الخيرية في داخل المملكة وخارج المملكة. ف فلا أحد يستطيع أن يحول بين أحد والدعوة إلى الله إذا كان صادقا مع الله. واتبعت ملة آبائي، هذه فائدة تربوية، وسبق أن أشرت إليها في أول السورة لما قال يعقوب لابنه ويعلمك ويتبيك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. التأثير العائلي في الصلاح والفساد، تلاحظون الآن أنتم تعرفون هذا، في بعض العوائل تجد سبحان الله انتشار الصلاح فيها، وتجد بعض البيوت هداهم الله قد يكون خلاف ذلك. فصلاح الآباء يتوارث، ولذلك أبوه هناك يقول وكذلك يجتبيك ربك، ثم ربطه بآباء إلى إبراهيم عليه السلام، وهنا هو يقول اتبعت ملة آبائي. ولذلك أحيانا لما تذهب لتدعو شخص وتعرف أن عائلة سليمة وطيبة وخيرة وهذا تاريخها، سبحان الله تجد عجب، أقول تجد عجبا واستجابة عجيبة جدا. يحدثنا أحد الأخوة يقول إنه دخل على شخص من الأشخاص وله مكانة وأراد منها المساهمة في بناء يعني يتعلق في مسجد، فيقول فسألت عن عائلة فإذا عائلة من الأخيار ومن الصالحين، مع أن الرجل المذهوب إليه قد يكون ظاهره لا يدل على ذلك. يقول فلما دخلت وجلست معه بدأت أتحدث عن عائلته وعما عرفت فيه بالخير والمساهمة في مشاريع الخير، فما هو إلا أن أصدر قراره في تلك الجلسة وأنهى الموضوع. مدخل يسير ربطه بآبائه وبعائلته وبجيله، يقول لا تشد عنهم أنت، تسمع أنا لا أشد عنهم إذن أنا منهم. فجانب العائلي مهم، مهم في هذا الجانب. ولذلك الناس معروف قطية خضراء الدمن المعروفة حتى عند العرب، قالوا هي المرأة الحسنة في المنبت السوء، لأنه قد يؤثر عليها هذا الأمر. فإذا هذا جانب مهم، استثمار الجانب العائلي، ولا يخلو بيت ولا عائلة الحمد لله من بيوت الصلاح والخير وطلاب العلم والدعاة، استثمار هؤلاء لدعوة الناس إلى الخير من أقوى المواقف ومن أفضل المواقف، كما أشار إلى يوسف عليه السلام. نجد أيضا من الوقفات السريعة هنا وإن كانت مهمة أن يوسف عليه السلام بدأ في التوحيد، وكل داعية الأصل أن يبدأ بالتوحيد. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فالدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد هذا باب من أهم ما يجب أن يعنى به الداعية. ثم فيه لفتة أخيرة، قال أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لما قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقته مهمة ونحتاج إليها، خاصة مع كل أسف مع انتشار أقوال بعض المرجئة وخاصة مرجئة الحكام. هنا سمى الحكم عبادة والدين القيم، أمر أن لا لما قال إن الحكم إلا لله قال ماذا قال؟ قال أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فحكم بشريعة الله، الحكم بالكتاب والسنة عبادة لله جل وعلا، ويجب أن تتوافر فيها شروط العبادة، ومن خرج عنها وعن تحكيم شريعة الله فقد خرج عن العبادة. بل إن الحكم يطلق عليه كما في سورة يوسف أنه الدين كما سيأتي، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، سمى حكم الملك دين، فما بال هؤلاء الذين يقولون أن تحكيم شريعة الله ليست واجبة، أو يقولون واجبة لكنهم يسهلون ويهونون منها، مع أن الآيات صريحة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلذلك احذروا أصحاب الإرجاء وأصحاب مدرسة الإرجاء، ولهم انتشار ولهم أقوال في الصحف خاصة هذه الأيام مع كل أسف. فهذا باب العلماء بيّنوه وجلّوه. ومن أفضل الرسائل حسب ما أذكر الآن مختصرة جميلة رسالة في هذا الموضوع، رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فرسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية سابقا مختصرة، وهي رسالة ذهبية الحقيقة، وسميت الرسالة الذهبية لأنها فعلا وبيّن وفصّل في هذا الموضوع ما لا مزيد عليه، وذكر أقوال العلماء وواقع الناس وواقع الدول. فأنصح بالرجوع إلى هذه الرسالة العظيمة. إذن سماه هنا في القرآن عبادة، الحكم بما أنزل الله، وسماه دين، فمن لم يحكم بما أنزل الله فقد خرج عن العبادة وخرج عن الدين، والله أعلم. ما عدا تفصيلات كما قلت لكم يرجع إليها في مضانها. هنا يقول: وقال الذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك. أولا ظن، قال العلماء إن ظن في القرآن تدل على اليقين، بينما أخذ منها بعض العلماء استنباط جميل، قال إن المعبر للرؤيا لا يقطع بتعبيره، فيوسف وهو يوسف أعطاه الله التعبير ظن، يعني غلب على ظنه أنه ناج منهما ولم يقطع بذلك، لأن ذلك من علم الغيب. فقالوا إن التعبير ظن، ظن غالب ولا يقطع بذلك، وإن كان البعض قلت لكم قال إن ظن في القرآن بمعنى اليقين. ثانيا، وهي أهم ما في هذه النقطة، اختلف العلماء. هناك من المفسرين من قال إن يوسف عليه السلام أخطأ في قوله وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، قالوا فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي الشيطان أنسى يوسف أن يذكر الله فذكر الملك، ولذلك قالوا عوقب. لاحظوا الترتيب عندهم، لبث في السجن بضع سنين، بينما القول الثاني أنا لا أبدا، أن يوسف نعم طلب من هذا الذي ظن أنه يذكر عند ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الرجل الذي خرج وليس يوسف، فلبث يوسف في السجن بضع سنين. هذان قولان ذكرهم المفسرون. أين الصحيح؟ الصحيح هو القول الثاني، أن يوسف عليه السلام لم ينس ذكر ربه، وأن الذي نسي ذكر ربه أي سيده أو تذكير سيده هو السجين وليس يوسف. ونناقش هذا الموضوع باختصار لأن الموضوع طويل، يبين بطلان القول أن يوسف هو الذي نسي ذكر ربه فعوقب في السجن بضع سنين. واحد، نقول إن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، ويوسف عليه السلام فعل الأسباب، ولذلك الأخذ بالأسباب في كل موضع وفي كل حالة من التوحيد كما بينا، العمل في الأسباب والتفريط يندم عليه الإنسان. هذه المسألة الأولى. ثانيا، الدليل على ضعف القول أن يوسف هو الذي نسي ذكر ربه، نقول سبحان الله، يوسف الذي يدعو إلى التوحيد، وعندما طلبوا منه أن يعبر رؤياهم لم يستعجل في التعبير حتى دعاهم إلى الله ودعاهم إلى التوحيد وإلى تحكيم شريعة الله، نتهمه أن نسي ذكر ربه؟ ثالثا، طيب أنتم تقولون أن الشيطان أنساه ذكر ربه، طيب خلوا نمشي معهم خطوة خطوة، ثم تقولون بسبب ذلك عوقب لأنه لبث في السجن بضع سنين. أنتم تعرفون أن الناس لا يعاقب بناء على قولكم أنه نسي ذكر ربه، فنقول إن الناس لو سلمنا جدلا على قولكم الناس لا يعاقب. رابعا، نقول لو أن يوسف أخطأ في هذا المقام لاستغفر، كما قلنا عن قصة الهم أنه لو كان وقع في ذنب لاستغفر، فكذلك هنا لو أنه أخطأ لاستغفر، ولو استغفر أيضا لبان أنه غفر له، كما هي قصة الأنبياء من وقع في خطأ، كما هو نص القرآن. نوح عليه السلام لما قال عن ابنه إنه من أهلي، قال الله له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعظك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين، فاستجاب له رب. فتجد أي نبي، يوسف موسى عليه السلام لما قتل الرجل القبطي استغفر الله فتاب الله عليه كما في سورة القصص. يونس عليه السلام لما هرب ثم وقع في السجن وقع في الحوت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون، فغفر الله له. ما من نبي وقع في خطأ أو ذنب إلا استغفر ثم جاء بيان غفران الله له. فيوسف نقول لم يقع في خطأ لا في الهم ولا في هذه القضية، لأنه لكان وقع في خطأ لبينه القرآن، ولا استغفر ولا أيضا غفر له. بل ثم قال العلماء كلام جميل جدا، وشيخ الإسلام نصر هذا القول بقوة، أن يوسف لم يخطأ بل أخذ بالأسباب، بل هذا من التوحيد، وهو الداعي إلى التوحيد بلسانه وبقوله وبعمله. فسبحان الله، الله جل وعلا يقول لما قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي رواية قراءة المخلصين، قالوا ولو أنه اعتمد على الله هذا ينافي الإخلاص، والله شهد له بالإخلاص. فإذا يوسف عليه السلام لم يخطأ بل أصاب في طلب التذكير، بل أخذ بالعزيمة، ليس كما يقول البعض أنه أخذ بالرخصة، بل أخذ بالعزيمة. ومن العزيمة الأخذ بالأسباب كما هو منهج المشروع. هذه قضية واضحة فلننتبه لهذا. فإذا القول بأن يوسف أخطأ ونساه الشيطان غير صحيح، والدليل أيضا على أن الذي نسي هو الرجل الآخر أنه لاحظ وادكر، بعد قليل سيأتي وادكر، من الذي يذكر؟ الذي نسي. لما عبروا للملك الرؤيا وأخطأوا في تعبيرهم وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وقال الذي نجا منهما وادكر، ما معنى ادكر؟ أي ذكر. ومن هو الذي يذكر؟ هو الناسي، والسياق واضح. ثم أيضا فأنساه الشيطان ذكر ربه، لأن يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. فكل السياق يدل على أنه ليس يوسف الذي أخطأ، والذي أخطأ ونسي هو الساقي، ويوسف عمل ما يجب عليه. وهكذا من ابتلي أن يأخذ بالأسباب، أما النتائج فهي إلى الله جل وعلا. هذه مسألة مهمة أحببت أن أشير إليها. الخطأ الذي يقع في بعض الناس كما قلت لكم يتصور أن هذا من باب الرخصة، لا، بل من باب العزيمة. الأخذ بالأسباب من باب العزيمة، بل من التوحيد ومن تمام التوحيد. لكنك لا تعلق قلبك بالناس، إنما علق قلبك بالله جل وعلا. القلب ينصرف إلى الله. أما الجوارح يعني العمل، ممكن أن تطلب، ممكن أن تذهب، ويبقى قلبك معلق بالله جل وعلا. ولذلك كان بعض السلف دائما يدعو اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك. الإنسان يقطع تعلق قلبي بأحد من الخلق ويتعلق بالله جل وعلا. هكذا كان يوسف عليه السلام. هنا أيضا من الوقفات المهمة هنا وأذكر بها لأنها مهمة، بعض السجناء إذا أرادوا الخروج قالوا لإخوانهم تريدون شيء، فيبدأ إخوانهم يوصونهم، ما هي أيام ويخرج كثير منهم إلا وينسى إخوانه ويتركهم، مثل صاحبنا هذا وصاه يوسف عليه السلام مع فضله عليه وأستاذيته له، ولكنه انشغل بالخروج وبالملك فنسي يوسف عليه السلام. فهنا هذا ملحظ مهم، وقد رأيت بعضه من بعض الأشخاص قبل خروجه يأتي لإخوانه ويودعهم ويقول ماذا عندكم، ويوصونه لأهله أو غير ذلك، ويخرج ويمكن أيام ثم ينسى وينشغل بالحياة ويترك إخوانه، مع أنه هو أقرب الناس إلى معرفة إخوانه المسلمين. فلا نقع في مثل ما وقع فيه الساقي، بل ليس المسجون. حتى يا أخي الكريم إذا سجن أحد إخوانك أن تقف معه ومع عائلته في الضراء والسراء. هذه مسألة سبقا سألتكم في هذا المسجد وقلت لكم إخواننا مثلا المسجونين في كوبا عند الكفار قاتلهم الله، ماذا؟ هل وقفنا معهم؟ نعم، أقول ندعو، والدعاء عظيم جدا ومهم، لكن هل اتصلنا بأهلهم؟ هل سألنا عنهم؟ هل قمنا بزياراتهم؟ لا تتصورون يا أخواني أن الحاجة هي الحاجة المادية، قد لا يكون بحاجة إلى ناحية مادية. يا أخي مجرد أن تزور والده أو أن تزور أبنائه ما تتصورون مدى تأثيره على السجين، وخاصة بعد خروجه بل على أهله بعد ذلك. بعض الآباء يقول لي بيتنا قبل أن يبتلى ابني ما يخلو من الناس من الشباب داخل خارج، وعلى لغة العوام يقول بعد أن سجن الابن انقطعت الرجل، ما نشوف أحد ولا اتصال بالتلفون ولا سؤال. هذا خلل يا أخوان، يعني الوقوف معه، بل إنه يا أخوان حتى هذا إذا رجع وخرج ولو كان مخطئ يكون خير له لرجوعه إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. كيف إذا كان مصيبا؟ كيف إذا كان مبتلى؟ عندنا قصور في هذا الجانب. بل بعض يتصور أحيانا إذا قلت له هل أنت زرت، أنا ما أقول تستطيع تزور كل السجناء، ما تستطيع، لكن قد يكون زميل لك، قد يكون تعرفه. البعض يتصور أنه إذا كان مو محتاج ماديا إذا ما يحتاج زيارة، يقول لا والله الحمد لله أهله بخير وأهله أثرياء. يا أخي القضية ليست مادية، الموضوع المادي قد يكون أسهل للأشياء، لكن الموضوع المعنوي، الشد المعنوي. إذا زاره دائما السجين إذا زاره أهله يسأل من جاكم، من زاركم، وهم يخبرون أيضا زارنا فلان، وقف معنا فلان، اتصل بنا فلان، ساعدنا فلان. هذه قضايا حقيقة نتساهل فيها، وليس الحقيقة عن قصد لكن عن غفلة، كقصة فأنساه الشيطان، الشيطان ينسينا، بينما نرجد أهل السوء يقفون مع أصحابهم أحيانا. والله أحبة الكرام في المخدرات، أنا سمعت بعض الإخوان المسؤولين في مكافحة المخدرات، بعض المجرمين يهربون المخدرات للشخص داخل السجن. حتى أذكر أنه كان سألتنا لماذا منعت الولائم ما تدخل على السجناء، قالوا كانت مسموحة في بعض السجون العامة، لكن اكتشفوا أحيانا يدخل في داخل الوليمة يوضع فيها شيء. حتى مرة اكتشفوا أن ناس أصروا وطلبوا أن يكرموا صاحبهم في داخل السجن فوثق لهم مكان مسموم سبب مخدرات، فإذا هم وضعوا في داخل اللحم أو داخل الرز مخدرات لصاحبهم. انظروا الجرأة وهم على باطل، بينما أهل الخير يا أخي ما طلب منك هذا، ولا طلب منك أن تدخل شيء يتعلق بالسجن، لكن زر أهله، اسأل عنهم، تفقدهم، أنت يسر أن تزوره هو أيضا فافعل، والأمر مفتوح والحمد لله، والمسألة ليست سر. فينتبه لأهمية هذا الأمر وتأثيره على السجين وعلى غيره. ولذلك أيضا أقول هنا إن العناية بالسجناء في داخل السجون وفي خارج السجون مهمة جدا، العناية بهم في داخل السجن وبحقوقهم، وكذلك في أهلهم في خارج السجن، لأن وجد حتى يا أخوتي الكرام من يقع ربما في سبب مشكلة أخرى، نسأل الله يحفظنا وإياكم، حتى بعض الذي يسجن بعض العائل في المخدرات ما نتخلى عن أهله، لأن أحيانا التخلي عنهم ومنابذة المجتمع لهم قد توقعهم هم في البلاء والمنكر العيال، بينما الوقوف معهم يكون سبب لصلاحهم وصلاح السجين إذا خرج. فنحن نتساهل في هذا الموضوع ونقصر فيه، فلينتبه لهذا، بارك الله فيكم وحفظكم. إذن هذا ما يتعلق بهذا، ونقف الآن مع مشهد جديد، ويكون هذا إن شاء الله بعد الأذان، مشهد مهم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات، ولكن أختم المشاهد السابقة فأقول إن موضوع السجن وما فيه من دروس وما فيه من حكم مهم جدا، أولا حتى يتجنب الإنسان الأعمال التي تؤدي إلى السجن إذا كان في ملكه. أما إذا كان الأمر يتعلق بابتلاء وامتحان فليهيئ نفسه للصبر والتحمل، وليس أفضل من الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كما بينت لكم سجن الأنبياء، سجن الدعاة، سجن المصلحون، وهذه سنة جارية. فقه السجن وما فيه والتعامل معه حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. أقول قرأت قبل أيام مقال منشور في إحدى الصحف، صاحبه سجن مرتين بسبب أعمال لا يقر عليها، لا يقر عليها، وإن كان عملها في نية أنها لله وهي ليست لله. ثم يقول هو لولا أنه قال هذا في الجريدة لما قلته، ثم يقول قررت وأنا في آخر سجنة لي أن أتحول إلى منهج آخر، فتحول إلى منهج العقلانيين الآن. كان في غاية الغلو الرجل، في غاية الغلو والعياذ بالله، ومواقف سيئة، وإن كان يتصور أنها في سبيل الله وهي ليست في سبيل الله. انحرف الآن إلى المنهج المقابل، منهج العقلانيين، وبدأ الآن يتكلم في دعوة التوحيد وفي دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وفي الأئمة. انظروا كيف، هذا خلل فانتبهوا إليه، فلنتجنب ما يؤدي بنا إلى ما يؤثر على عقيدتنا ومبادئنا. وأؤكد على ما قلته، إياه أن أحد يقدم على عمل إلا أن يكون حرره شرعا واستشار العلماء الموثوقين الراسخين هل هذا العمل مشروع أو غير مشروع، أما الاجتهادات الخاصة أما غيرها فمآلها كما شاهدتم ملاحظتم، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل مع هذه القصة العجيبة بعد أن انتهينا من المشهد الأول. سبحان الله، من يتق الله يجعل له مخرجا. هذا دليل على صدق يوسف عليه السلام، وعلى أنه بقوة إيمانه ولما بذل الأسباب التي يستطيع انتهى دوره وأصبح قلبه معلق بالله جل وعلا. من الذي أرى الملك هذه الرؤيا؟ من هو؟ هو الله. من الذي صرف المعبرين عن أن يعبروها؟ من هو؟ هو الله. من الذي علم يوسف أن يعبرها؟ هو الله. بمعنى أنك قد تكون في محنة وجميع الأسباب المادية أمامك لا ترى فيها مخرج، ومع ذلك يأتيك المخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب، من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. طبقوا هذه الآية على قصة يوسف. اتق الله وجعل الله له مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب، والله بالغ أمره، لا بد أن تتم الساعات والأنفاس التي قضاها الله أن يبقى يوسف عليه السلام في السجن. نعم، إن الله قد جعل الله لكل شيء قدرا، فدخول له قدر وخروج له قدر في وقت محدد وهكذا. فالذي ينظر إلى هذه القصة من الناحية المادية، يوسف ما له علاقة. فلذلك إياك أن ينقطع أملك ورجاؤك بالله في أي حالة، في أي وضع. ليس أنا أتحدث عن السجن، حتى لو أصيب الإنسان مصيبة في مادية أو أصيب مصيبة في جسمه، يأتيه أمر عجب. يحدثني أحد الإخوان يقول كان عندي نزيف في الأنف وجلست سنوات أخذ علاجات حلا تامة، ليش من العلاجات. يقول يوم اللي جاي يزورني واحد من الإخوان ليس طبيب، أعرف أنا مدرس في تحفيظ القرآن، رجل في خير، يقول قال ماذا فيك؟ يقول لاحظ الرعاف في الأنف شديد، يقول أعطاني حبة قال كلها، يقول أخذتها لما خرج رميتها. يقول بعد فترة زارني وراء الرعاف قال ما استفدت مما أعطيتك؟ يقول قلت والله بكون صريح معك إني رميتها. يقول راح وجابها قال والله أنت أكلها قدامي. يقول فأكلتها وهي آخر مرة أرى الرعاة. أبدا. فيا أخي الكريم، الأمر إذا علقت قلبك بالله وصدقت مع الله واتخذت الأسباب المطالب أنت بها، ينتهي الأمر من حيث لا تحتسب، من حيث لا تقدر، ومن حيث لا تشعر. فهكذا هذه القصة. الله أكبر. وقال الملك إني أرى 7 بقرات، وبدأ هذا المشهد العجيب. قال العلماء من فضل الله أن الراعي من هو؟ الملك. وأن الرؤيا تتعلق بمصالح الناس جميعا في مصر وفي داخل مصر، حتى يرفع من قضية. نعم، لو قيل لكم الآن أنه سيصدر اليوم أمر يتعلق بمصالح الناس، كان كل واحد منا ذهب الآن يفتح الإذاعة الساعة 9 ينظر لهذا الأمر، لأنه يتعلق بمصلحته، مصالح الناس عموما. فالرؤيا الراعي الملك حتى تأخذ بعد. والرؤيا في قضية تخص الناس جميعا في مصر وفي داخل مصر. سبحان الله، وهذا أيضا عجب ولا عجب، أتعجبين من أمر الله؟ كما قال الله جل وعلا. ثم قصها على الملأ، وهنا وقفة مهمة جدا. ماذا قالوا؟ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ماذا قالوا؟ قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أولا نحن نقول إن كانوا من المعبرين فلماذا قالوا أضغاث أحلام مع أن من أعظم الرؤى؟ إن كانوا غير معبرين، وهذا الذي يدل عليه أحيانا من جهة، لما قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتعبير تأويل الأحلام بعالمين، طيب ما دمتم غير عالم تأويل الأحلام لماذا تعبرونها؟ لماذا تحكمون عليها أنها؟ ذكر المفسرون كلام جميل جدا، قالوا هذه مشكلة الملأ، دائما تجدهم حول الزعماء والرؤساء يضلونهم، وهذه مشكلة الزعماء عندما يقربون الذين لا يستحقون التقريب ويبعدون الأخيار. لما جاء ملك مصر وجاء بهؤلاء الملأ يقولون رؤيا من أعظم الرؤى في التاريخ، يقولون أضغاث أحلام. وكم من الزعماء عندهم مستشارين لا يساوي أحدهم درهما ولا فلسا، ومع ذلك مع كل أسف يؤخذ رأيه وينفذ رأيه. بينما عندما قرب يوسف عليه السلام وهو من أهل الأخيار بعد ذلك، انظر كيف كانت النتيجة، كيف ساس البلاد، كيف طرحت الرعية، حقيقة عجائب. فنقول تقول أضغاث أحلام، رؤيا من أعظم الرؤى تقول أضغاث أحلام، ومع ذلك تقولون وما نحن بتأويل الأحلام بعالم. طيب إذا كنتم لست بعالم فسكتتم، فنقولتم ما ندري، اسأل غيرنا. لكن لا، يكتون في كل شيء، ما كما يقول مثل عامي ما حذرون أنفسهم في القضايا الكبرى والصغرى، في قضايا الأمة، وهم لا يستحقون ولا يدركون ولا يفهمون. وهنا خطورة تقريب أمثال هؤلاء، فإنهم يضلون أصحابهم ويتخلون عنهم بعد ذلك. هذا موقف الحقيقة مهم جدا في قصة هؤلاء الملأ عند هذا الملك. ولولا أن الله أنقذهم بهذا الساقي فذكر يوسف لكانت الكارثة، كان حلت المجاعة على هؤلاء بعد سنوات الرخاء. فما الذي يحدث؟ أقول لكم ما الذي يحدث، لأنه لو أنه لم يعبرها يوسف عليه السلام ستحل سنوات الرخاء وسيضيعونها، فإذا جاءت سنوات الشدة إلى ما عندهم شيء، ثم تتراكم الديون على مملكة مصر كما واقع الآن كثير من الحكومات، تمر عليها سنوات رخاء ثم تضيع ثم يستغرقون في الديون. ولو أنهم سأسوها سياسة صحيحة لما وقعوا في هذا البلاء. فأنقذ الله مملكة مصر من هذا البلاء بسبب رجل واحد برؤية عظيمة، انظروا وما نحن، جعلوها أضغاث أحلام مع أنها ليست أضغاث أحلام. هذا موقف مهم حول هذا القضية. إذن من فضل الله جل وعلا على يوسف أن الذي رآها هو الملك، وأنها عظيمة تخص جميع أفراد الرعية، وأنها أيضا تتعلق بسياسة الملك بصفة خاصة لما عبرت له، قذيب الرجل كيف نشوف الحل. أيضا هذه زيادة تتعلق بالملك مباشرة. ثم أيضا من قالوا الفوائد أن تعبير يوسف لم يكن ابتداء، إنما تعبير يوسف بعد أن عجز الملأ عن تعبيره وهم المعبرون، فأصبح لها وقع أحسن وأقوى أيضا. ثم إنه تفوق على جميع المعبرين. وقال العلماء فيها أولا فائدة هنا، إن المعبر قد لا يصيب في تعبيره كما أخطأ هؤلاء المعبرون. ثم أيضا أن المعبر إذا عرضت عليه رؤيا وهو لا يعلم عليه أن يعتذر ولا يقول مثل هؤلاء أضغاث أحلام. ثم أيضا أن الرؤيا قد تكون بشارة أو نذارة، وهذه الرؤيا فيها بشارة ونذارة لهم. ثم إن الرؤيا فتوى، يوصف أيها الصديق أفتنا، فالفتوى كما في الرؤيا السابقة من الساقي وصاحبه أفتنا، فهي فتوى، الرؤيا فتوى. مع كل أسف هناك الآن من يتصدى للرؤيا وهو ليس من أهلها، وهذا خطأ، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي في أي أمر من أمور الشريعة إلا وهو من أهله، فكذلك في الرؤية، بل حتى في الطب، حتى في الهندسة، لا يحق لإنسان أن يفتي في الطب وهو ليس من الأطباء، مع من تطبب وليس بالطب معروف فهو ضامن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن إنسان تطبب في إنسان ثم أصابه بجرح أو أصابه بهلاك يضمن ما دام ليس من أهل الطب. فكذلك الرؤيا فتوى لابد أن تتوافر فيها المقدرة على تعبير الرؤيا. في تعبير يوسف لهذه الرؤيا حكم عظيمة وفوائد عظيمة، من أبرزها لأنني سأحاول أن أختصر. أول أنها كانت سبب لخروجه من السجن. أثنين أنها كانت سبب لقربه من الملك. ثلاثة أنها سبب لبراءته قبل ذلك كما سيأتي. أربعة أنها وسيلة من أعظم الوسائل لمعرفة الناس به في أمر يخص أمور معاشهم وأمر في صالحهم، وإلا المعرفة قد تكون في أمر جيد وأمر سيء. أيضا أنها سبب لتولية ولاية مصر ثم قدوم والديه بعد ذلك وإخوانه، إذن ثم أنه حكم بشريعة الله جل وعلا. وأخيرا في قوله تعالى فأرسلون، لما قال فأرسلون ذكر العلماء أن فيها وقفات، من هذه الوقفات الدقة والنظام. لما سمعوا الرؤيا ولم يتمكنوا من تعبيرها ما ذهب مباشرة، استأذن من الملك وقال أرسلني له. ثم فيها لفتة آمل أن أوفق في إيضاحها، يسميه العلماء الأدب في مخاطبة الملوك. الأدب في مخاطبة، هو من يقصد لما قال فأرسلون؟ يقصد من؟ يقصد الملك فقط، ومع ذلك عبر عن ماذا؟ عن الجمع. قال العلماء لها دليل كما في سورة يونس، كما قال على خوف من فرعون وملئهم. هي على خوف من فرعون وملئه، ملأ فرعون، لكن عبر عنه وهو فرعون الذي ادعى الألوهية، ومع ذلك جاء اللفظ بالتعظيم بالنسبة له. ذكر هذا المفسرون وهو قول صحيح، على خوف من فرعون وملئهم، ما قال وملئه كما في آيات كثيرة. فسماه العلماء الأدب في مخاطبة الملوك، وأن الإنسان إذا أراد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطب هرقل يدعو إلى الله ماذا قال له؟ قال محمد يا عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، مع أنه نصراني كافر، ولكن ما قال العظيم، انتبهوا انتبهوا، ما قال العظيم، قال عظيم الروم، يعني عظيم عند قومه، الإضافة لقومه. مثل لما تقول بوش كبير الأمريكان، صحيح كبير الأمريكان، لكن ما تقول الكبير، ما يجوز، بل هو الحقير الذليل. فيجوز التعبير هنا إذا أراد الإنسان له حاجة في الدعوة إلى الله جل وعلا، أو حتى حاجة مثل هذه، قال فأرسلون، ما قال فأرسلني. وهناك على خوف من فرعون وملئهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى هرقل عظيم الروم، وهكذا. هذا يغفل عنه البعض في مخاطبتي أحيانا. إذا كتبت يا أخي الكريم لمسؤول أو حتى لأحد إخوانك، خاطبه بالأسلوب المناسب. ما رأيت من المعاصرين، وعندما أقول ما رأيت لا يعني أنني رأيت كل شيء، وقد غابت عني أشياء، لكن أقول ما شهدنا إلا بما علمنا. ما رأيت أحد في هذا الموضوع أقول من المعاصرين، ممن عاصر، مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مخاطبته للملوك الرؤساء، ليس هنا، بل مرة من المرات قرأ علينا الشيخ رحمه الله رسالة أرسلها لأحد الدول العربية، أحد حكام الدول العربية، وحاكم ظالم جائر، ومع ذلك كان أسلوب الشيخ في غاية الروعة وغاية الدقة، وقدم بمقدمة صحيحة ثم وصل إلى مراده. فيا أخي الكريم، هذا الأسلوب يجب أن نعود أنفسنا عليه. بعضنا يخاطب أخوانه أحيانا ويسيء في المخاطبة، بل أجد الآن في بعض الصحف مخاطبة وكلام عن بعض الدعاة، وفي إسفاف مع كل أسف. اسمحوا لي أقول إسفاف، ليس مما يكتبه العلمانيون ولا المنافقون، بل من بعض طلاب العلم. ما ينبغي يا أخي الكريم، لا ينبغي هذا الأسلوب نترفع في أساليبنا إلى أساليب الحق وقوة الحق. الحق له نور، ما دام الحق معك وما دمت مقتنع أن الحق معك تعرض الحق بالأسلوب الصحيح. فنحن نخطئ في هذا الأسلوب في تعاوننا مع أنفسنا ومع إخواننا ومع غيرنا، حتى مع خصومنا. يا أخي الكريم، خاطب خصومك بالأسلوب الرائع، بالأسلوب المناسب حتى تصل الحقيقة. نعم، تصل حالة من الحالات لا بد من القسوة. يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. موسى عليه السلام هو الذي قال لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لكن متى قال هذا؟ متى؟ بعد أن قال له فرعون: وإني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. بعد أن استنفد كل الوسائل وقال له قولا لينا، وتعدى فرعون حتى في أسلوبه وهو يعلم أن موسى صادق وأن الله جل وعلا هو الإله الحق، هنا لا بد من أن يقال له ويغلظ له في القول، فقال له الكلمة التي أنهت. فأراد أن يستفزه من الأرض، أغرقناه ومن معه جميعا. فما أحوجنا إلى الأسلوب المناسب وإلى اللطف أيها الأحبة في تعاملاتنا، والحكمة وبعد النظر. وما زال معك الحق، اطمئن أن الحق له نور. وربما يا أخي الكريم، والله بأسلوب طيب تصل إليه ما لا تصل بأسلوب العنيف. الرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، والعنف ما وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صاحب الرفق شيء إلا زانه. إطلاق بإطلاق، ما استثنى شيء النبي صلى الله عليه وسلم. وما نزع من شيء إطلاق، وشيء هنا أيها الأخوة بعد النفي تعم إلا شانه. فكونوا رفقاء حكماء في أساليبكم، في كتاباتكم، في مخاطباتكم. غدا بإذن الله نواصل مع هذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم استقصائها وتدميها، وهي دروس عجيبة. ووقفنا عند قوله تعالى: يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات. وسنرى أيضا موقف يوسف وكيف عبر، ثم كيف جاءت توالت النتائج. من هنا بدأت مرحلة جديدة سنراها غدا إن شاء الله، وفي بقية الأيام القادمة إلى يوم الثلاثاء. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرزقنا البصيرة في أمر ديننا، ويحفظنا وإياكم، وأن يرزقنا الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.